ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الدرجة العليا درجة الإحسان. إذن هذه الدرجة والمرتبة العالية لا يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بعض الناس ربما يعجب إذا سمع من يقول له ناصحا ومرشدا: من أساء إليك فأحسن إليه، وتجاوز ذلك بأن تدعو له في ظهر الغيب. وأنا أعرف أناسا يدعون لمن أخطأ عليه وظلمهم وبهتهم وأكل مالهم أو انتهك أعراضهم، ومع ذلك يقولون: اللهم سامحهم واعف عنهم ولا تؤاخذهم بما فعلوا. هذه النفوس العظيمة، هكذا نفوس الأنبياء وأتباعهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى نبي من الأنبياء وقد أدماه قومه، يعني نزل الدم من وجهه، يضربونه وهو نبي الله، يغدونه وهو حبيب الله، يدعوهم إلى الجنة، يريد لهم الخير، ومع ذلك يرمونه بالحجارة حتى دمي وجهه أشرف ما في الإنسان وجهه، فأصبح الدم يسيل من وجهه، ومع ذلك ماذا يقول؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لا يريد أن يعاقبهم الله بعقوبة وأن ينزل الله عليهم سخطه، يقول: يا رب اغفر لهم فهم لا يعلمون، لا يدرون عن الحق، أمهلهم. وهكذا كان سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وأفضل الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. هل نسيتم خبر أذى أهل الطائف له حينما خرج صلى الله عليه وسلم في ذلك العام، وهو عام حزن، ماتت فيه زوجته خديجة أحب الناس إليه، ومات فيه عمه أبو طالب الذي كان يناصره ويدافع عن دعوته، ووجد التكذيب والأذى والإهانة من قومه، حتى كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويسجد بين يدي الله في حرم الله في أقدس بقعة، فيتمالأ كفار قريش عليه، ثم يأتون أكرمكم الله والملائكة بسلى الجزور بقداها وهما يبقى بعد الولادة من النار، ثم يضعونها على عاتق أشرف مخلوق عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بين يدي الله عز وجل. ناله الأذى الشديد من قومه وتعرض لأنواع الابتلاء هو وأصحابه، فخرج من الطائف من مكة إلى الطائف لعل أهلها أن يتبعوه ويناصروا دعوته. ولك أن تتخيل هذه الرحلة العجيبة، يمشي من مكة إلى الطائف قرابة 100 كيلو على قدميه عليه الصلاة والسلام، داعيا إلى الله عز وجل، لا يريد منهم جزاء ولا شكور، يريد أن يخرجهم من النار، يريد أن يدخلهم الجنة، وليس معه إلا غلام له، وهو في الطريق يحدوه الأمل لعل وعسى أن يهديهم الله، أن يفتح الله على قلوبهم، فينطلق في هذا المشوار الطويل على قدميه عليه الصلاة والسلام، حتى إذا وافاهم وأتى إليهم وعرض عليهم شهادة التوحيد لا إله إلا الله، إذا بهم لا أنهم فقط ردوا عليه وقالوا: شكرا، لا نريد دعوتك. ليس الأمر كذلك، وإنما سبوه وعابوه وسلقوا صبيانهم ومجانينهم عليه يرمونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم، حتى يقول زيد ابن حارثة هو الذي كان معه، يقول: كان عليه الصلاة والسلام يمر في الطريق وعلى جنباته سفهاءهم وصبيتهم يرمونه بالحجارة، فكان عليه الصلاة والسلام يتقي بيده الحجارة عن وجهه حتى لا تأتي على وجهه. أما عقباه فقد دميت من كثرة ما يرمى عليه من الحجارة. هكذا كان ردهم: أين الكرم العربي؟ أين المروءة والنخوة والشهامة؟ لقد ذابت كل هذه أمام دعوة الله عز وجل وأمام التوحيد. هكذا يخرج الناس على حقائقهم وعلى معادنهم التي جبلوا عليها. خرج صلى الله عليه وسلم يقول، هو يحدث عن نفسه. سألته عائشة فقالت: يا رسول الله، هل مر بك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ ويوم أحد يوم شهير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوما عظيما في حياته. قتل من أصحابه 70، من بينهم أحب الناس إليه وهو حمزة ابن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسوله، بل قتل قتلة بشعة، بقر بطنه وسملت عيناه. وحمزة هذا هو عمه، وهو أيضا أخوه من الرضاع، وأحب الناس إليه. فوقف عليه صلى الله عليه وسلم وهو يرى أخاه وعمه وحبيب قلبه وقد بقر بطنه وسملت عيناه، فلما رآه كما تقول الرواية شفق من شدة الحزن وسوء المنظر الذي رآه، ثم قال: ما وقفت موقفا هو أغيظ على نفسي من هذا، ولن أصاب بعدك بمثلك أبدا. مصاب شديد، ولم يكن الأمر كذلك فقط، بل أصيب في جسده، أدميت عقباه، أدخلت حلق المغفر الذي يكون على رأس المقاتل، الحلق في وجنتيه، دخلت في داخل وجنتيه، كسرت رباعيته وأسنانه، سقط في حفرة وضعت فخا له. يوم شديد وأليم على رسولنا صلى الله عليه وسلم. فتسأله زوجته عائشة فتقول: يا رسول الله، هل مر بك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ قال: نعم. عجيب، أين هذا الموقف في تاريخه؟ هو الذي أحدثكم عنه، في يوم الطائف، وما أدراك ما يوم الطائف. بعد أن حصل له كل هذا الألم، لم يكن الألم الجسدي الذي نال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الطائف كالجسد كالألم الجسدي الذي ناله في غزوة أحد، الذي كان في غزوة أحد أشد، لكن الألم النفسي عليه في يوم الطائف أشد. لماذا؟ ليس لأجله هو ولا لآلامه الجسدية، وإنما لأنه حزن على قومه أنهم لم يتبعوا الإسلام ولم يدخلوا الإسلام، هذا الذي آلمه. يقول: فخرجت مهموما على نفسي ولم أستفق إلا وأنا في قرن التعب. يعني يمشي، وربما بعضنا ربما أقول حصل له أحيانا شيء من هذا، يخرج الإنسان أحيانا من بيته من هول المصيبة حلت به، فيمشي في الشوارع لا يدري أين هو حتى ينتبه ويفيق، فإذا هو في مكان بعيد عن بيته. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، خرج من أهل الطائف بعد المعاناة وهو مهموم حزين. إلى أين الملجأ؟ إلى أين المفر؟ من ينفس عني كربتي؟ من يزيل ذلك الحزن في قلبي إلا الذي يراني من فوق 7 سماوات؟ فتوجه إلى الله جل وعلا ودعا بدعائه الشهير، قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت ربي ورب المستضعفين، لمن تكلني؟ أإلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. آمنت بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصرح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن يحل بي عذابك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. دعاء تقشعر له الأجساد، خرج من صدر مهموم حزين. في هذه اللحظة يأتيه جبريل عليه السلام فيسلم عليه ويقول: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وسمع دعاءك سبحانه وبحمده. يسمع كل شيء، لا تشتبه عليه اللغات ولا تختلف عليه اللهجات. يرى دبيب النملة السوداء في الصخرة السوداء في الليلة الظلماء وهو فوق عرشه جل جلاله، فسمع دعاء محمد عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليه جبريل، ومع جبريل ملك الجبال، الملك الموكل بأمر الجبال، فقال يا محمد، يقول جبريل يا محمد هذا ملك الجبال يستأذنك ليسلم عليك. الله أكبر، انظر إلى مكانة هذا النبي، الملك يستأذن حتى يسلم عليك، يستأذنك حتى يسلم عليك. فيأتي ملك الجبال يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد إن الله أرسلني إليك لأأتمر بأمرك، فإن شئت يا محمد أطبقت عليهم الأخشبين. الآن الأخشبان جبلان في مكة، مكة تقع في الوسط وهذا على يمينها وشمالها، إن شئت الآن في لحظة في ظرفة عين أطبق الأخشبين على أهل مكة فيكونوا كلهم تراب، وتعود مكة من جديد حياة جديدة على التوحيد. ينتقم الشرك وأهل الشرك، ينتقم الله لك من أعدائك، أنت ولي الله وحبيبه والله ينتقم لأوليائه، فإن شئت الآن يأتي العذاب إليهم، مرني بأمرك الأمر لك. انظر في هذا الموقف الذي ربما لو كان الواحد منا في مثله لم يتردد لحظة واحدة أن يقول نعم الآن افعل بهم، فقد فعلوا بي كذا وكذا وأنا أدعوهم إلى الله، لكن رحمته صلى الله عليه وسلم سبقت إلى انتقامه من هؤلاء الكفار فقال لا بل أستأني بهم، أنتظر لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، من أصلابهم الجيل الثاني لعله يخرج منهم، إن يئست من هؤلاء فلن أيأس من جيل ربما لا يراه صلى الله عليه وسلم، لكنه الأمل في دعوة الإسلام والفعل بانتصار هذا الدين وأن الله سيعز هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل حتى لا يكون بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، قاله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هو عليه الصلاة والسلام لم يتعجل في التشفي من هؤلاء، لما؟ لأنه على ما وصفه الله جل وعلا وهو سبحانه وتعالى أعلم بخلقه من أنفسهم، فقال عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بل إن رحمته صلى الله عليه وسلم لم تكن بالمؤمنين فقط بل بكل شيء في هذه الدنيا، قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولعله يكون حديث آخر للحديث عن رحمته صلى الله عليه وسلم، ففيها من جوانب العظمة والاقتداء الشيء الكثير. إذا نحن ينبغي لنا أن نتخلق بأخلاق هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نجعل صدورنا سليمة على إخواننا، وأن نربي النفس تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى مجاهدة، أخرج عنق الشيطان وحروض الشيطان من قلبك حتى يصفو هذا القلب. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة فقال يا رسول الله إنني قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، قال عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما تقول لكأنما تسفهم المل، يعني كأنك تسقيهم الرماد الحار النار، ولا يزال عليك من الله ظهير أي معين ما دمت على ذلك. ولهذا حرص الشيطان أشد الحرص على أن يحدث بين المسلمين المشاكل والخلافات وأنواع من الهجران والغضب حتى يتفرد له الميدان ويستطيع ببساطة أن يهجم على كل واحد لواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية البعيدة، لكن إذا كنت مع إخوانك على قلب واحد فإن الشيطان يكون أبعد ما يكون. يقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد يعس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. العبادة بمعنى الشرك المحض في جزيرة العرب لها خصوصية، يعس الشيطان أن يعبد غير الله في هذه البلاد بأن يسجد لصنم أو وثن، ولكن في التحريش بينهم، يعني رضي بشيء قريب من الشرك وهو التحريش بينهم، أي إدخال الخصومات والشقاق فيما بينهم. ولهذا ترى مع الأسف الأسيف أن واقع أكثر المسلمين اليوم واقع محزن وممكن، خلافات على أمور توافه، وربما أحيانا يسمونها باسم الدين ويلبسونها بلباس الشرع وهم أبعد ما يكونون عن ذلك. ترى أحدهم ربما يقابل أخاه فلا يسلم عليه، أو ربما رأيته بعيد مد أخوه يده إليه فامتنع وأبعد يده عنه. لو كان هذا غير مسلم لوجب شرعا عليك أن تصافحه إذا صافح، هذا في شريعة الإسلام، فكيف بأخيك؟ كيف بمن يربطك به رباط التوحيد؟ ربما هوى في النفس أو لأجل لعاعة من الدنيا. ولذلك ينبغي لنا عباد الله أن نراجع حساباتنا مع أنفسنا وعلاقاتنا بإخواننا، ولنعلم أن العلاقات الطيبة مع إخواننا هي مما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى، وأن أسباب هذا التشاحن والتباغض في الغالب هي من الدنيا وفتنها وما يكون بينها. أحيانا تجد الوالد يهجر ولده والأم يهجرها ابنها من أجل حقنة من المال أو لخلاف بينها وبين زوجته مثلا. وأعرف من هجر أمه وهو في مكان واحد، هما في مكان واحد في مدينة واحدة سنوات لا يسلم عليها وهي قريبة منه، من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا. ورحم الله الإمام الشافعي حين قال عن الدنيا ومن يلقي الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها، فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها ذئاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. ولذلك جاء عن ابن عباس كما عند البيهقي بسند حسن يقول رضي الله عنه يؤتى بالدنيا، هذا نتنافس عليها ونتقاتل عليها ويهجر بعضنا بعضا عليها، يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أو زرقاء أنيابها بادية، انظر إلى هذا المشهد المروع، مشوه خلقها فتشرف على الخلائق تطل عليه فيقال هل تعرفون هذه؟ فيقولون أي الناس نقول يعني كلنا هذا لنا يوم القيامة، فيقولون نعوذ بالله من معرفة هذا، فيقال هذه الدنيا التي تناحرتم عليها بها تقاطعتم الأرحام وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم، ثم يقذف بها في نار جهنم أي الدنيا، فتقول الدنيا أي ربي أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول الله ألحقوا بها أتباعها وأشياعها. هذه الدنيا، إذن احتفظ بعلاقاتك الطيبة مع إخوانك، فالدنيا قصيرة والله ستندم لو فقدت أحدهم، ستعض أصابع الندم وتقول يا ليتني كنت معه على وفاق، لكن متى؟ بعد أن غادر الدنيا وتخلى الشيطان عن هذا الذي هجر أخاه، عند ذلك يندم ولا ينفعه الندم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجمع شملنا على طاعتك ووفقنا لمرضاتك واسلل سخيمة قلوبنا واجعلنا من عبادك المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفره وأتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى إخوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتبس سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كبيرا. أما بعد عباد الله، الحديث عن موضوع سلامة الصدر والأسباب التي تدعو إلى الشحناء والأسباب التي تعين على سلامة الصدر موضوع طويل يحتاج إلى تفاصيل كثيرة، لكنني سأشير في ختام هذه الخطبة إلى عامل واحد فقط من العوامل المهمة التي تعين على سلامة الصدر فيما بين المسلمين. لماذا تحدث المشاكل بيننا في كثير من الأحيان؟ بسبب الوشات. فلان قال فيك كذا، فلان انتقصك في كذا، وفعل كذا، وحصل كذا، أو أنني رأيت موقفا من أخي ففسرته بتفسير خاطئ حضر الشيطان فقلت لعله يقصد كذا، يريد إهانتي، إحراجي، وغير ذلك من الأمور التي هي تدخل في تشويش العلاقة فيما بين المسلمين. ولهذا فمن أحسن الوسائل التي تصفى بها القلوب أن يكون بينك وبين أخيك المسلم مصارح ومكاشفة، وأن تأتي إليه وتقول يا أخي بلغني عنك أنك تقول ذي كذا وكذا، هل هذا صحيح؟ ربما يقول وهذا أولا نقل الخال، فقد يقول الذي نقل إليك رجل مغرب وراشي نمام، وهناك ناس يحبون إشاعة الخلافات بين المسلمين، وقد يكون الذي نقل إليك الخبر فهمه فهما خاطئا. وما آفة الأخبار إلا رواتها كما يقال، وربما يكون نقل بعضا من الكلام وترك بعضا، وربما يكون قال لك صاحبك فيك هذا الشيء لظروف معينة ولأسباب معينة، لو عرفت أنت السبب ربما لزال عنك كل ما تجد على أخيك، وربما يكون فعلا قاصدا إهانتك وإحراجك. لكن ماذا تقول في موقف الحسن بن علي بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين؟ جاءه رجل وهو جالس في المجلس يعرفه وهو جالس مع أصحابه، فسبه وشتمه ونزل عليه بأسوأ الألفاظ، أنت فيك كذا وأنت كذا، ولم يرد عليه بكلمة وترك. فلما جاء المساء ذهب إليه في بيته علي بن الحسين، ذهب إلى هذا الذي شتم وطرق عليه الباب، فلما فتح الباب وجد هذا الرجل علي بن الحسين بنفسه قد حضر، فسلم عليه وقال يا أخي قلت في كذا وكذا وكذا، فإن كان ما قلته في حقا يعني أستحق هذا الوصف فغفر الله لي، وإن كان ما قلته في باطل فغفر الله لك. فما كان من الرجل إلا أن كب عليه باقيا معتذرا. أي خلق هذا؟ حينما يأتي الإنسان بهذه الروح ويتسامى عن حبوط النفس، يا أخي من عفا وصفح فأجره على الله، ألا تحب أن يغفر الله لك؟ من أقصر الطرق لدخول الجنة أن تسامح إخوانك. يقول الله عز وجل ولا يأتي أولو السعة أولو الفضل والسعة إلى أن قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه نزلت في من؟ في الصديق أبي بكر رضي الله عنه الذي كان ينفق على مصطح، مصطح هذا غلام يتيم أحسن إليه أبو بكر وكان ينشئه ويعطيه ويطعمه، ثم لما حدثت حادثة الإفك في اتهام الطاهرة النزيهة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، وقع من وقع وتكلم من تكلم وشاعت الشائعة، فتكلم بعض الصحابة في عرضها حسان بن ثابت رضي الله عنه ومنهم مصطح، صدقوا الإشاعة فتكلموا أخطأوا غفر الله لهم. مصطح هذا تكلم في عرض عائشة، وعائشة بنت الصديق الذي ينفق عليه، فلما علم بذلك الصديق غضب وأقسم أن لا ينفق عليه فقط، وهذا أمر من حق الصديق رضي الله عنه. هو نافله فعله، ليس بواجب، ولم يعاقبه ولم يصنع له شيء، فقط قطع عنه ما كان يعطيه. فالله عز وجل قال لابي بكر ولمن كان على مثل ابي بكر: ولا ياتي اولو الفضل منكم والسعه، يعني لا يتوقف اهل الفضل المال من اعطاهم الله عز وجل ان يؤثروا للقربى واليتامى والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ قال الصديق: بلى يا رب، احب ان تغفر لي، ولاعودن الى مصطح خيرا مما كنت قبل ذلك. يريد المغفره والرحمه. فصالح اخوانك، كاشفهم، احسن الظن باخوانك. كان هناك حوار بين الشافعي، علاقه بين الشافعي رحمه الله والامام احمد، الامام احمد الحمد. الشافعي الامام الشافعي شيخ الامام احمد، ولكن كانت بينهم محبه شديده، فكان الشافعي يزور الامام احمد اكثر من زياره احمد للشافعي. فبعض الحساد حسدوا احمد على ذلك، فكانوا قالوا: كيف تزور الله وانت شيخه؟ هو الذي المفترض هو الذي يزورك. هكذا يصنع الناس، يحاولون ان يشعلوا خلافات بين الناس. قالوا: كيف تزور احمد وهو الذي هو من طلابه؟ فماذا قال الشافعي؟ قال: بيتين رائعين من الشعر يدلان على عظمة نفسه وصفاء قلبه. قال: قالوا: يزورك احمد وتزوره. قلت: الفضائل لا تغادر منزلا، ان زارني فلفضله، او زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. بهذه النفس زالت كل العوائق، كل المشاكل، وقطع على الوشاة الطريق، وسلم له صدره وعلاقته معه. أخيرا عباد الله، دعوني أنتقل وإياكم إلى هذه الصفحة من صفحات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كيفية معالجة ما يقع بين الناس. هذه المرة وقع خلاف أو شيء في قلوب بعض أصحابه على من عليه هو صلى الله عليه وسلم، وذلك لما كان بغزوة حنين وغنم المسلمون منها غنائم كثيرة، وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على مسلمة الفتح الذين أسلموا حديثا من أجل أن يرغبهم بالإسلام، لكن لم يعطوا المهاجرين والأنصار الأوائل. وأشيع أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعود إلى المدينة، سيرجع إلى مكة لأنها فتحت. فاجتمع الحسنان على الأنصار أنهم لم يعطوا من الغنائم، وأن رسولهم عليه الصلاة والسلام سيعود إلى مكة ويتركهم. فبدأ ينتشر الكلام والقال بين الناس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لسيده سعد بن عباده ودعاه وقال: سمعت انه قيل كذا وكذا في قومك، هل هذا حق؟ هذا التثبت قبل الحكم. قال: نعم يا رسول الله، قالوا كذا وكذا. قال: وانت يا سعد ما تقول؟ رايك ما؟ سعد رضي الله عنه رباه محمد صلى الله عليه وسلم على وضوح، لم يداهم وينافق وكما يحصل عند كثير من الزعماء والساسه، وانت وانت ولا والناس يدعون لك وهم يدعون عليه اصلا، والناس كلهم يحبونك وهم يكرهونه اصلا. لا، تربيه على الوضوح لكن على الادب ايضا. فماذا قال سعد؟ ما قال: نعم صحيح وانت كذلك. هذا من سوء الادب، هذا محمد عليه الصلاه والسلام. لكن ايضا لم يكذب ويقول ليس بصحيح، وانما قال كلمه موجزه جميله تدل على ذكائه وبلاغته. قال: يا رسول الله، ما انا الا رجل من قومي، انا واحد منهم هكذا فقط. لم يغضب عليه الصلاه والسلام عليه، لانه هو الذي رباه على الصدق. قال: اجمع لي قومك، انظر الى المكاشفه والمصارعه، وانظر الى هذا الحوار العجيب والى نهايته، لترى كيف استطاع صلى الله عليه وسلم ان يسل سخيمه ما في نفوسهم. جمعهم في مكان خاص واغلق السقيفه والباب عليهم، ثم قال: يا معشر الانصار، ما قاله بلغتني عنكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ يذكرهم بفضله عليه. ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ ومتناحرين فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا: بلى، لله ولرسوله المن والفضل. قال: أفلا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ خجل الحياة، لله ولرسوله المن والفضل. قال: لما رآهم أنهم لم يجيبوا أراد أن يكسب قلوبهم، يمهد العرضية للحوار، بدأ فقال: أما لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم، أتيتنا وأنت أيضا أتيتنا محروما فآسيناك، وطريدا فآويناك، وضعيفا فساعدناك. وهذا حق، لكن لا يقولون من أدبهم. ف فقالوا لله ولرسوله المن والفضل. قال يا معشر الانصار، الان وصل لما فتح قلوبهم ودخل اليهم وبين فضلهم ايضا، الان جاء الى المشكله. يا معشر الانصار اوجدتم علي، يعني حزنت زعلتم علي غضبتم علي، في لعاهه من الدنيا تالفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم الى اسلامكم، انتم فوق ترتفعون عن هذه التفاهات تطلبون الاخره. يا معشر الانصار اسمعوا البشارة واحده بعد الاخرى، يا معشر الانصار اما ترضون ان يرجع الناس بالشاة والبعير الى رحالهم وترجعوا برسول الله الى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجره لكنت امرا من الانصار، ولو سلكت الناس واديا لسلكت وسالكت الانصار واديا لسلكت وادي الانصار وشعب الانصار. اللهم اغفر للانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. قال فبكى القوم حتى اخضلوا لحاهم بالدموع وقالوا رضينا برسول الله قسما وحرا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين. اللهم كن لعبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لاخواننا في ارض الشام، اللهم كن لاخواننا في ارض سوريا، اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم واغني فقيرهم، اللهم كن مع اخواننا في ارض فلسطين وفي العراق وفي بورما وفي اليمن وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل امه محمد على الحق يا الجلال والاكرام، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اجمعنا على الحق والهدى يا رب العالمين، اللهم اجمعنا في هذه الدنيا على طاعتك وفي الاخره في جناتك جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر.